إذن كيف نعلم أنها ثابت؟ نعلم أنها ثابت بمن يتصل بها من النساء، أو بحيث تأتي مثلا إلى أهل العلم وتسألهم، تقول مثلا أنها أذنبت ذنبا عظيما تعينه أو تكبره عند المسؤول، وتقول هي تابت فهل لها من توبة؟ المهم أن التوبة لها علامات. وأما مسألة المراودة فإنها كما سمعتم لا تصلح طريقا لاستراء توبتها أبدا ولا تصلح. خلاصة هذا الحديث: لا ينفع الزاني المجروح. هل يمكن أن نحول الحديث إلى العموم، أي لا ينفع الزاني المجروح، ونجعل الزاني وصفا يشمل المرأة والرجل؟ يمكن، وعلى هذا يكون حديث مطابقا للآية، والآية مفصلة: الزاني لا ينكح إلا زانية مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. والعجيب أن جمهور العلماء رحمهم الله على حل تزوج الزاني بالعفيفة والعفيف بالزانية، وهذا من الغرائب. وجه كونه من الغرائب أن الله قال: حرم ذلك على المؤمنين، نص صريح في التحريم، لكن هم ذهبوا إلى ما ذهبوا إليه بناء على أن معنى قولها الزاني لا ينكح أي لا يطأ إلا زانية. وعرفتم أن هذا ضعيف جدا، ضعيف جدا. طيب، إذن لو أن خاطبا خطب وهو متهم بالزنا، هل نعطيه؟ لا، لأن المتهم لا يرضى دينه، بل ولا خلق. شوف، لاحظ، لأن من المعاصي ما يهدم الدين والخلق، ومن المعاصي ما يهدم الدين فقط. فالزنا والعياذ بالله فاحشة يهدم الدين ويهدم الخلق، ولهذا يضرب بالزاني المثل في سوء خلقه وسفالته. يؤخذ من هذا الحديث من الفوائد تحريم نكاح الزاني أو إنكاح الزاني بعفيفة ما لم يتب. الجملة التي قبل الاستثناء واضحة، لكن ما لم يتب، ما الدليل على أنه إذا تاب جاز تزويجه؟ ها، الوصف، لأنه إذا تاب زال عنه وصف الزنا وصار من أهل العفاف. ومن فوائد هذا الحديث حماية الشريعة، حماية الشريعة للأخلاق، لأن الزاني والعياذ بالله لا يبالي أن تزني امرأته، لا يبالي، لأنه هو يزني بنساء الناس، والواقع في الذنب لا ينكره على غيره، الواقع في الذنب لا ينكره على غيره. من فوائد هذا الحديث أيضا أنه يجوز، بل يجب، منع تزويج الزاني ولو كان مستقيم الدين في غير الزنا. قد يكون رجل يصلي ويتصدق ويصوم ويحج ويعتمر، لكنه مبتلى، نسأل الله العافية، من سد الزنا. فهل نزوج هذا الرجل ونقول هذا دين جيد ولعله يتوب من الزنا؟ لا، لا يجوز أبدا. وشر من ذلك إذا كان لا يصلي. بعض الناس يقول نزوج ولعل الله يهديه، فيزوجونهم فتاة دينة طيبة، نعم، فينكد عليها حياته بحجة أنه ربما يهديه الله. نحن نقول ربما يهديه الله، وربما يفسد المرأة، ربما يهدم ما بناته المرأة هذه طيلة حياتها وهو باق على فساده والعياذ بالله. ولهذا يجب علينا إذا استشرنا في أمثال هؤلاء أن نبين النصيحة ولو كان أقرب الناس إلينا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. طيب، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: طلق رجل امرأته ثلاثا فتزوجها رجل. قوله طلق امرأته ثلاثا يعني مرة ثم مرة ثم مرة، وليس المراد أنه قال أنت طالق ثلاثا، لأن أنت طالق ثلاثا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لا تعد إلا واحدة، ولكن كلما جاءكم بت طلاق طلاقها أو طلقها ثلاثا فالمراد واحدة بعد الأخرى. ولهذا في هذا الحديث أو غيره فيه ألفاظ متعددة: طلقها آخر ثلاث تطليقات، صريح. المهم أن المعنى أنه طلقها مرة بعد أخرى فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها، يعني قبل أن يجامعها، فأراد زوجها الأول أن يتزوجها، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا، حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول. متفق عليه، واللفظ المسلم. هذا سبقت الإشارة إليه، وأن الزوج الثاني لا بد أن يجامع الزوجة، فإن عقد عليها وخلا بها دون أن يجامعها ثم طلقها فإنها لا تحل للأول. وقوله من عسيلتها، هل العسيلة هي الإنزال أو مجرد الجماع؟ الجواب: الصحيح أنها مجرد الجماع، وأنها تحل للأول وإن لم يحصل إنزال، لأن الجماع نفسه كما قال رسول عليه الصلاة والسلام عسيلة، ولكن مع الإنزال لا شك أنه أتم. وعلى هذا فنقول إنه لا تحل زوج الأول حتى إيش يجامعها الزوج الثاني، فإن طلقها قبل أن يجامعها ولو كان قد خلا بها أو قبلها أو ضمها أو ما أشبه ذلك فإنها لا تحل للزوج الأول، لا بد من جماع. طيب، بقي علينا مسألة في هذا: هل العبرة بنية الزوجة أو بنية الزوج أو بنية الولي؟ قال الفقهاء: من لا فرقة بيده لا أثر لنيته. وعلى هذا فالمرجع من لا فرقة بيده لا أثر لنيته، يكون العبرة بنية الزوج، لأنه هو الذي بيده الفرقة. هي لو نوت أنه إذا حللها للزوج الأول عادت للأول ليس بيدها، ليس بيدها. لو قالت الزوج طلقني يقول لا، فالعبرة بنية الزوج. وقال بعض العلماء: بل بنيتها أو نية الزوج. أما كون العبرة بنية الزوج فالأمر ظاهر، لأنه هو الذي بيده عقدة النكاح. وأما كون نيتها معتبرة فلأنها قد تسعى إلى إيش؟ إلى أن يفارقها الزوج بأي حيلة، صح؟ يمكن الزوجة أن تسعى حتى يفارق الزوج، ماذا تصنع؟ تنكر عليه. نعم، إذا قال سو الشاهي سوت حليب. نعم، وبالعكس، أو الحليب أحسن. طيب، سوي حليب سوت شاهي، أو تقول من سوي أصلا. نعم، كل ما أمرها قالت لا. كذلك عند الفراش تتعبه. نعم، هذا أيضا ربما يضطر الزوج إلى أن يطلقها. أحيانا بعض النساء تتحدى زوجها، تقول له: أنت رجل؟ قال: نعم، أنا أرجل منك. تقول: إن كنت رجلا فطلقني. مشكلة، تأخذ الحمية الآن، يفور دمه، فربما يطلقها. كذلك أيضا ربما يكون الرجل عنده حاجة، يعني مثلا مدينة أو شبهة، تقول: هي أنا أعطيك أكثر مما أعطيتني، طلقني. على كل حال، هذا القول وجيه جدا. إذا علمنا أن الزوجة نيتها سيئة، وأنها نكدت على الزوج الثاني حتى طلقها لترجع الأول، ينبغي أن نمنعها منه، لأنها أرادت الزوج الأول على وجه محرم، لأنه لا يحل لها أن تعصي زوجها أو تتكره لحقوقه، فتعاقب بماذا؟ بالحرمان، تعاقب بالحرمان. ونقول الآن: لا تحل للزوج الأول. الآن ربما تبكي على الزوج الثاني، أليس كذلك؟ يعني لو أن القاضي صار جيدا وقال: خلاص ما تحل للزوج الأول، لأن عرفنا من تصرفك أنك تريدين الأول وتريدين التحليل، فالآن لا تحل للأول. فيما أعتقد أنها سوف تبكي على الثاني وتحاول الرجوع إليه. ربما إذا جاءت الثاني قال لها: الصيف ضيعت اللبن، ما في شيء، وحينئذ تبقى معلقة، نسأل الله العافية. على كل حال، الأصل أن النية لمن؟ نية الزوج، لأنه الذي بدأ الفرقة. ولكن القول بأن أنه يرجع إلى نية الزوجة قول قوي جدا. نعم. إيش؟ أي نعم. ماذا تقولون؟ هل المعروف والعياذ بالله باللواط يكون كالزاني لا يحل أن يزوج؟ أشد. الظاهر والله أعلم أنه أشد، لأن لوطا قال لقومه يوبخهم: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواج؟ هذا انتكاس، يأتي ما لم يخلق له ويترك ما خلق له وتذرون ما خلق ربكم من أزواجه. نعم. لا عبرة به الوالد، لا عبرة به. لا، إذا زانت العلاقات مع الزوج ما تسأل الزوجة عن والد ولا عن جد أبدا. نعم.
يريد الزواج
بنية
الطلاق لا يحل
الغش،
إذا كان ولي الأمر الزوجة يعلم
لا
بالاتفاق
معه أن سيطلقها في الوضع. إيه.
هل
وش تقولون؟
أقول
الشيخ ليش
ما
يصير متعة؟ يصير متعة إذا كان بينهم اتفاق، صار متعة.
أنا منعت هذا.
ما يخالف، نقول إن علم إذا دار الغش صارت متعة.
لكن بغير تحديد.
لا محل، إذا عرف إنه متى ما سافر طلق.